الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ أبو النجا موسى الحجاوي رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع. فضل عنده يوم العيد وليلة العيد صاع عن قوته وقوت عياله، يعني زيادة عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية، ولا يمنعها الدين. إذا كان عليه دين فزكاة الفطر واجبة، إلا بطلبه، إلا إذا كان صاحب الدين طلب فيخرج عن نفسه، يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن مسلم يمونه، أي ومسلم ينفق عليه، وعن مسلم يمونه ولو شهر رمضان، يعني لو كان ينفق على مسكين شهر رمضان فعليه أن يخرج زكاة الفطر عنه أيضا. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: تجب على كل مسلم، زكاة الفطر تجب على كل مسلم، وهو قول الأئمة الثلاثة رحمهم الله لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. زكاة الفطر على كل مسلم، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. رواه الجماعة رحمهم الله. وأخرج البيهقي رحمه الله عن عبد الله المزني عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قال: هي زكاة الفطر. قوله وعن مسلم يمونه، أن إذا كان عندك خادم أو نحوه مسلم فزكاة الفطر عليك تخرج عنه. قال: خلافا لهم فعند الثلاثة لا تجب. دليلنا ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، أي ممن تنفقون عليه. رواه الدارقطني والبيهقي رحمهم الله. فالخادم ونحوه الذي أنت تنفق عليه عليك أن تخرج عنه زكاة الفطر. وقال علي رضي الله عنه: من جرت عليه نفقتك فأطعم عنه نصف صاع من بر أو صاع من تمر. الذي تنفق عليه أخرج عنه زكاة الفطر. رواه البيهقي رحمه الله. والذي رجحه في المغني والشرح رحمهم الله أنها لا تجب. قوله بدأ بنفسه، أي يبدأ بإخراج الزكاة عن نفسه. قال: فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه، فامرأته أي زوجته، فرقيقه أي عبده أو أمته المملوكة، فأمه، فأبيه، فولده، فأقرب في ميراث، هؤلاء كلهم تخرج عنهم الزكاة إذا كان عندك قدرة. تبدأ بنفسك، ثم بزوجتك، ثم بعبدك أو أمتك، ثم الوالدان، ثم الولد. والعبد بين الشركاء عليهم صاع، إذا كان عبد مشترك بين أربعة كل منهم يخرج ربع صاع. قال: لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، أي زوجتك ورقيقك وأولادك. قوله: فامرأته، أي تخرج زكاة الفطر عنها، وفاقا لمالك والشافعي رحمهم الله. وقال أبو حنيفة والثوري عليها فطرة نفسها. دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: ثم بمن تعول، أي تخرج الزكاة عن نفسك، ثم بمن تعول أي بمن تنفق عليه. قوله فرقيقه، أي العبد أو الأمة، لما رواه مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. إذا كان عندك عبد مملوك للخدمة فتخرج عنه زكاة الفطر. وروى مالك رحمه الله في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه، أي المملوكين الذين بوادي القرى وبخيبر، أن يخرج عنهم زكاة الفطر. وهذا قول الثلاثة رحمهم الله، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله قال: لا تجب عن عبيد التجارة. إذا كان عندك عبيد للتجارة فذلك عروض التجارة، تخرج عنهم الزكاة عروض التجارة، وإذا كانوا مملوكين تخرج عنهم زكاة الفطر. قال: ويستحب عن الجنين، إذا كانت امرأتك حامل تخرج زكاة الفطر عن الجنين. دليل ذلك أن عثمان رضي الله عنه كان يخرجها عنه، وعن أحمد رحمه الله يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين الذي في بطن أمه، وهي اختيار أبي بكر من أصحابنا رحمهم الله. وتجب بغروب الشمس، تجب زكاة الفطر إذا غربت الشمس في آخر يوم من رمضان. قال: ويستحب عن الجنين، ولا تجب لناشز، إذا كانت امرأة عاصية لا يجب إخراج الزكاة عنها لعصيانها، ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت. إذا كان إنسان زكاته على من يطعمه وينفق عليه، ولكن هو أخرج عن نفسه، فإذا أخرج عن نفسه يجزئ. وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، إذا غربت الشمس من آخر يوم من رمضان تجب زكاة الفطر. وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، قال: لأنه صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو قول الشافعي ومالك رحمهم الله فيما رواه عنه أشهب. وقال أبو حنيفة ومالك رحمهم الله في رواية ابن القاسم: تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر. ذكر ذلك ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد. فالقول الأول أنها تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. فمن أسلم بعده، أي أسلم بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، أو ملك عبداً بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، أو تزوج أو ولد له، لم تلزمه فطرته، لأن وقت وجوب الفطرة غروب الشمس ليلة الفطر. فإذا كان أسلم بعد ذلك، أو ملك عبداً بعد ذلك، أو تزوج بعد ذلك، أو ولد له بعد ذلك، لم تلزمه فطرته، وقبله تلزم. وأما إذا أسلم قبل غروب الشمس، أو تزوج قبل غروب الشمس، أو ولد له قبل غروب الشمس، تجب زكاة الفطر عنه. ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، يجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيومين. قال: وهو قول مالك رحمه الله. وقال الشافعي رحمه الله: يجوز تقديمها من أول شهر رمضان. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز تقديمها على رمضان. دليلنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، يعني أغنوا الفقراء عن سؤال الناس في يوم العيد، فتخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد أو قبل يوم أو يومين، حتى الفقراء لا يحتاجون إلى نفقة في أيام العيد، فيشاركون إخوانهم المسلمين. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. ورواه مالك رحمه الله في الموطأ، ولفظه عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة، ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، زكاة الفطر قبل صلاة العيد. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى المصلى، أي قبل صلاة العيد، متفق عليه. ورواه الخمسة والدارقطني وابن الجارود رحمهم الله. وجاء في الموطأ عن مالك رحمه الله: حدثني عن مالك أنه رأى أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم العيد قبل أن يغدوا إلى المصلى، وتكره في باقيه، أي في باقي يوم العيد، أي في إخراج زكاة الفطر يوم العيد بعد الصلاة يجزي مع الكراهة، فينبغي إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد أو قبل يوم أو يومين، ولا ينبغي تأخيرها عن صلاة العيد، ويقضيها بعد يومه آثماً. إذا أخرها عن يوم العيد يخرجها وهو آثم، يستغفر الله على ما أخره. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. إذا أديت زكاة الفطر ربنا يعفو عنك ما صدر منك من كلام لغو، وأيضا طعمة للمساكين حتى لا يحتاجون إلى السؤال في أيام العيد. فمن أداها قبل الصلاة، قبل صلاة العيد، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجة والدارقطني والحاكم والبيهقي والحاكم، وصحها. ويقضيها بعد يومه آثماً، إذا أخر عن يوم العيد يخرجها، عليه أن يخرج زكاة الفطر وهو آثم بالتأخير، فيستغفر الله، أي فلا تسقط بالتأخير، وهو قول الأئمة الثلاثة والجماهير من العلماء رحمهم الله. ويجب صاع من بر أو شعير أو دقيقهما، دقيق البر أو دقيق الشعير، أو سويقهما وهو ما يقلى من النار ويطحن، أو تمر أو زبيب أو أقط. بر أو شعير أو دقيق أو سويق أو تمر أو زبيب أو أقط. قال: لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقط، وهو اللبن المجفف، متفق عليه. وهذا قول مالك والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: يجزي من البر نصف صاع، وهو اختيار الشيخ تقي الدين، ولكن الأولى إخراج صاع. قوله: أو دقيقهما، دقيق البر أو دقيق الشعير، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله، صرح به في كتابه الإعلام، وبه قال أبو حنيفة رحمهم الله. وقال الإمامان مالك والشافعي: لا يجوز. دليلنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم: أغنوهم، أي أغنوا الفقراء عن الطواف، أي عن السؤال في هذا اليوم. وروى ابن خزيمة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤدي زكاة رمضان صاعاً من طعام عن الصغير والكبير والحر والمملوك، ومن أدى دقيقاً قُبِل منه، ومن أدى سويقاً وهو ما يُقلى على النار ويُطحن قُبِل منه، ومن أدى سلتاً وهو نوع من البر قُبِل منه. وروى الدارقطني رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: ما أخرجنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاعًا من دقيق، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من سلت، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقط، وهو اللبن المجفف. فإن عدم الخمسة، أي فإن عدم هذه الأمور الخمسة المذكورة، البر والشعير والتمر والزبيب والأقط، إذا لم يوجد هذه الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات، كل حب يكون قوتا ويدخر يجزي الإخراج عنه صاع، لا معيب أي لا يكون فيه عيب سوس أو غيره، ولا خبز، الخبز لا يجوز إخراج الخبز، ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد، يعني الصاع يقسمه على عدة أشخاص لا بأس، وعكسه أي كذلك يعطي الواحد الجماعة يجزي. قوله كل حب وثمر يقتات أي يكون قوتا ويدخر، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما أخرجت من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قوله لا معيب أي لا يكون فيه عيب سوس أو نحو ذلك، لقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون أي لا تقصدوا الخبيث منه تنفقون، بل أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وقوله جل شأنه وأنفقوا من طيبات ما كسبتم. والناصح الأمين عليه الصلاة والتسليم يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وعند مالك والشافعي رحمهم الله يجوز إخراج زكاة الفطر من قوت البلد. قوله ولا خبز لا يخرج الخبز، وهو قول أكثر العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة رحمهم الله، واختار ابن حامد وكثير من الحنابلة الجواز. فائدة على الصحيح من المذهب، أفضل مخرج في زكاة الفطر هو التمر، وهو قول مالك، والأفضل عند الإمام الشافعي رحمهم الله هو البر، وعندي أن ما كان أنفع للفقير وأغلى ثمناً أفضل من غيره، لما في الصحيحين رحمه الله من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وفيه قلت يا رسول الله أي الرقاب أفضل، أي أي عتق الرقاب أفضل، قال أنفسها عند أهلها، العبد المحبوب عند أهله، وأكثرها ثمناً أغلاه ثمناً. وقال أبو حنيفة رحمه الله أفضل ذلك أكثره ثمنا. قوله ويجوز أن يعطي الجماعة، يعني الصاع يوزعه على عدة أشخاص، وكذلك يعطي الجماعة يعطون الواحد، كذلك إذا كان فقير يجوز، ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. قال وهو قول الأئمة الثلاثة، إلا أن الشافعي رحمه الله منع في إعطاء الواحد ما يلزم الجماعة. تكملة، الصاع خمسة أرطال بالعراق، الصاع خمسة أرطال بالعراق. فائدة، إخراج القيمة في زكاة الفطر لا يجوز عند الأئمة الثلاثة، وعند أبي حنيفة رحمه الله يجوز. على كل حال تخرج صاع من بر أو شعير أو تمر، وأما القيمة فلم يرد ذكره، فتخرج صاع كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويجب على الفور، يجب إخراج الزكاة على الفور في وقته، وهو قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، أو قبل يوم أو يومين. دليل ذلك أن الأوامر الشرعية بأداء الزكاة جاءت مطلقة، والأمر المطلق يقتضي الفورية، يعني لا تتأخر، وهذا قول الشافعي رحمه الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله يجوز التأخير ما لم يطالب بذلك. على كل حال زكاة الفطر قبل صلاة العيد، ويجوز قبل يوم أو يومين، ويجب على الفور مع إمكانه إلا لضرورة، فإن منعها جحداً، إذا منع زكاة الفطر إنكاراً لوجوبها كفر، إذا أنكر وجوب زكاة الفطر يكفر، لأن هذا أمر ثابت بالكتاب والسنة. فإن منعها أي منع زكاة الفطر جحداً أي إنكاراً لوجوبها كفر، عارف بالحكم، وأخذت وقتل، وتؤخذ منه وقتل لأنه مرتد أو بخلاً أو أنه لم يجحدها ولكن بخل، أخذت منه وعزر. إذا بخل يؤخذ منه الزكاة ويؤدب. دليل ذلك أن الأوامر الشرعية بأداء الزكاة جاءت مطلقة، والأمر المطلق يقتضي الفورية، وهذا قول الشافعي رحمه الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز التأخير ما لم يطالب بذلك. زكاة الفطر قبل صلاة العيد أو قبل يوم أو يومين. قوله: فإن منعها جحداً لوجوبها كفر، وفاقاً للثلاثة رحمه الله. ذكر ذلك عنه الوزير بن هبيرة في الإفصاح. دليل ذلك أنه، أي من أنكر زكاة الفطر، مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولما أجمعت عليه الأمة الإسلامية قولاً وعملاً، إلا إذا جحد وجوبها جهلاً ومثله يجهله فإنه لا يكفر بل يعلم ويتوب إلى الله. قال: وأخذت وقتل، أي أخذت منه الزكاة ويقتل لأنه مرتد. وإذا كان بخلاً لا جحداً يعزر يؤدب، وفاقاً لمالك والشافعي رحمه الله. والتعزير التأديب في الشريعة الإسلامية بابه واسع، وهو من محاسنها، أي من محاسن الدين الإسلامي، لما يترتب على ذلك من المصالح العظيمة للشعوب والمجتمعات البشرية. والتعزير يكون بالحبس، ويكون بالضرب، ويكون بأخذ المال. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم ابن حزام رضي الله عنه: ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، أي نأخذها ونأخذ نصف ماله. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله هذا الحديث في تهذيب السنن، وأثبت صحته، وأزاح عنه كل ما قيل فيه من علة. وتجب في مال صبي ومجنون. الصبي إذا كان له مال يخرج عنه زكاة من ماله، والمجنون وليه يخرج عنه زكاة من ماله فيخرجها وليهما. قال: وهو قول مالك والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله. وقال أبو حنيفة وبعض العلماء: لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون. ومما يدل على الوجوب عموم الأدلة الواردة في الكتاب والسنة: الصبي وليه يخرج عنه زكاة، والمجنون وليه يخرج عنه الزكاة إذا كان له مال ويعمل في ماله بالطرق الشرعية. وروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتجروا في أموال اليتامى، يعني حتى ينمو، لا تأكلها الزكاة. قال في مجمع الزوائد رحمه الله، رواه الطبراني في الأوسط رحمه الله وإسناده صحيح، وساقه في التلخيص حافظ بن حجر رحمه الله وسكت عنه، أي لم يضعف. ولا يجوز إخراجها إلا بنية إخراج الزكاة. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيماً فليتجر له، يعني يتجر في ماله حتى ينمو، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي والبيهقي والدارقطني وأبو عبيد في كتاب الأموال رحمهم الله. وقال في التلخيص حافظ بن حجر رحمه الله: وفيه، أي في إسناده، المثنى بن الصباح وهو ضعيف. وقال: بالوجوب جماعة، أي بإخراج زكاة مال اليتيم والمجنون. وقال: بالوجوب جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عمر وعلي وابن عمر وعائشة أم المؤمنين والحسن بن علي وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم. ذكر ذلك أبو عبيد رحمه الله في كتاب الأموال وابن الصباح وهو ضعيف. لا بد من النية، ينوي إخراج الزكاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، اتفق عليه من حديث عمر رضي الله عنه. وهذا قول الجماهير من العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة رحمهم الله. والأفضل أن يفرقها بنفسه، أن يفرق الزكاة بنفسه. على الصحيح من المذهب يجوز لصاحب المال أن يفرق زكاة ماله بنفسه، ولا فرق بين زكاة الأموال الظاهرة والباطنة. الظاهرة الإبل والبقر والغنم والزراعة، والباطنة الذهب والفضة. دليل ذلك عموم الأدلة، وليكون أيضاً على يقين من وصولها إلى مستحقها، وله دفعها لولاة الأمور إن كانوا يضعونها في مواضعها الشرعية، والله المستعان. فائدة عند الأئمة الثلاثة رحمهم الله: يجوز لرب الأموال الباطنة الذهب والفضة إخراج زكاة ماله بنفسه، أما الأموال الظاهرة الإبل والبقر والغنم فلا يجوز له ذلك. الباطنة النقود أي الذهب والفضة وعروض التجارة، والظاهرة المواشي والحبوب والثمار. ويقول عند دفعها هو: وأخذها ما ورد لحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال: اللهم صل عليهم صلاة الله الثناء. فأتاه أبو وفاء رضي الله عنه بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. متفق عليه. وفعل ذلك عليه السلام امتثالاً لقوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني يدعو لهم. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا: اللهم اجعلها مغنماً ولا تجعلها مغرماً. رواه ابن ماجه وأبو يعلى والقزويني، ولكن في إسناده سويد بن سعيد، ضعفه النسائي وابن عدي والإمام أحمد رحمهم الله. والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله عنه: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قال: ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، أي لا يجوز نقل الزكاة مسافة قصر الصلاة 80 كيلو. فإن فعل أي أخرجها نقلها أجزأت، إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه. وروى أبو عبيد رحمه الله أن معاذاً رضي الله عنه بعث من اليمن إلى عمر رضي الله عنه بشيء من الصدقة، فأنكر عمر رضي الله عنه ذلك وقال: لم أبعثك جابياً أي جامعاً للمال ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد في فقرائهم. فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد من يأخذه مني، يعني أعطيت الفقراء. قوله: فإن فعل أي نقلها أجزأت. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: يجوز نقل الزكاة لمصلحة شرعية، وتحديد المنع من نقل الزكاة بمسافة القصر ليس عليه دليل شرعي انتهى. قلت: بل الأدلة الصحيحة في جواز النقل للمصلحة منها ما قاله البخاري رحمه الله في صحيحه: باب العرض في الزكاة. وقال طاووس: قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الزكاة، فتارة يفرقونها وتارة يأتوا بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم لقبيصة ابن المخارق: أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك ونعينك. فرأى عليه السلام إعطاءه منها، وهي من صدقات الحجاج، وهو من أهل النجد. قال: فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده، إن كان صاحب المال في بلد وماله في بلد آخر أخرج زكاة المال في بلده الذي هو فيه وفطرته في بلد هو فيه. قال: نقل في الإفصاح عن أبي حنيفة رحمه الله: يكره نقل الزكاة من بلد إلا أن نقلها إلى قرابة له ومحاويج أو قوم هم أمس حاجة من أهل بلده فلا يكره. وقال الشافعي رحمه الله: يكره نقلها، فإن نقلها ففي الإجزاء قولان. وقال مالك رحمه الله: لا يجوز إلا أن يقع بأهل بلد حاجة فينقلها الإمام إليه على سبيل النظر والاجتهاد. وقال أحمد رحمه الله في المشهور عنه: لا يجوز نقلها إلى بلد آخر تقصر فيه الصلاة إلى قرابته أو غيرهم ما دام يجد في بلده من يجوز دفعها إليهم. قوله: وفطرته في بلد هو فيه، زكاة الفطر في البلد الذي هو فيه. هنا مسألة كثيرة الوقوع، وهي: ما إذا سافر إنسان وأوصى أهله بإخراج فطرته؟ قال شيخنا عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله: ما أرى ما يمنعه، أي لا مانع. قوله: ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل، يجوز أن يخرج الزكاة عاجلة قبل وقتها بحولين، لحديث علي رضي الله عنه أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له بذلك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي رحمهم الله. ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل ولا يستحب. وروى أبو عبيد رحمه الله عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا كنا احتجنا فاستسلفنا العباس رضي الله عنه صدقة عامين. وقال ابن حجر رحمه الله في التلخيص: رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا سقط منه راوي. وقال في الإفصاح: واتفقوا على جواز تعجيل الزكاة إذا وجد النصاب إلا مالكا فإنه قال: لا يجوز تعجيل الزكاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العباس زكاة حولين، فهذا يدل على جواز تعجيل الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله في المناهل الحسان صفحة 101، صفحة 101، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يقال إن غض البصر عن الصورة التي ينهى عن النظر إليها كالمرأة والأمرد الحسن يورث 3 فوائد. إذا غضضت بصرك عما حرم الله عليك 3 فوائد: إحداها حلاوة الإيمان ولذته التي هي أحلى وأطيب مما تركه لله. إذا غضضت بصرك عما حرم الله عليك الله يرزقك حلاوة الإيمان، اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الفائدة الثانية: أن غض البصر يورث نور القلب والفراسة أي الذكاء. الفائدة الثالثة: قوة القلب وثباته وشجاعته، فيجعل الله له سلطان البصيرة مع سلطان الحجة، فإن في الأثر الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله. فإذا كان النظر إلى ما لا يحل النظر إليه محرماً فالخلوة بمن لا تحل محرمة من باب أولى وأحرى. لا يجوز للمسلم أن يختلي بامرأة أجنبية، فالخلوة بمن لا تحل محرمة من باب أولى وأحرى، لأن الوساوس الشيطانية تجد لها مجالاً في هذه الحالة، وثوران الشهوة يجد له مبرر فيضعف العقل عند هذا ولا يكون له تأثير على زجر الشهوة فتسوقه نفسه الأمارة بالسوء إلى الفاحشة. لهذا نهى المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الخلوة: ما اختلى رجل بامرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان. فلا تختلي بالمرأة الأجنبية. فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم، متفق عليه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار رضي الله عنهم: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، متفق عليه. والحمو قريب الزوج كأخيه وابن أخيه وابن عمه، فلا يجوز الخلوة بهم. لا يجوز للمرأة أن تختلي بأخو زوجها أو ابن أخيه أو ابن عمه، لا يجوز أن تختلي به، فإن ذلك هو الموت، أي الفتنة أشد. وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا يخلو رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، والترمذي رحمه الله في جامعه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس بينه وبينها محرم. رواه الطبراني في الكبير رحمه الله. وروى الطبراني رحمه الله أيضا عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياك والخلوة بالنساء، والذي نفسي بيده، ما خلا رجل بامرأة إلا ودخل الشيطان بينهما، ولأن يزحم الرجل خنزيراً متلطخاً بطين أو حماء خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له. الاختلاط بالرجال، لا يجوز للمرأة أن تختلط بالرجال، ولا يجوز للرجل أن يختلط بالنساء. ومن أخطر ما يكون على النساء خدمة الرجال في البيوت، ومن أخطر ما يكون على النساء خدمة الرجال في البيوت إذا كان هناك اختلاط بينهم وبينهن، خصوصاً إذا كان الرجل المستخدم من الشبان. إذا كان الخادم شاب وإن كان له وسمة جمال فأقرب إلى الخطر، وقد يكون أشب من صاحب البيت وأجمل، وهو ملازم للبيت ليله ونهاره وهو تحت أمر الزوجة أو نحوها، وفي إمكانها إبقاؤه أو طرده، فالخطر عظيم. فلا ينبغي أن تتخذ خادماً رجلاً ويختلي بالمرأة. وإن كانت المرأة إذا ذا شرف ومكانة، وتأمل قصة امرأة العزيز مع يوسف عليه السلام حين راودته عن نفسه فاستعاذ بالله من شرهن وكيدهن، وعصمه الله عصمة عظيمة عليه السلام، وحماه فامتنع أشد الامتناع عنها واختار السجن على ذلك. وهذا في غاية مقامات الكمال، أنه مع شبابه وجماله وكماله تدعوه سيدته وهي امرأة عزيز مصر، وهي مع هذا في غاية الجمال والمال والرئاسة، ويمتنع من ذلك ويختار السجن على ذلك خوفاً من الله ورجاء ثوابه. ولهذا ثبت في الصحيحين أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. موعظة. عباد الله، نحن في زمن كله عجائب يعجب العاقل اللبيب، ومن أعجب ما فيه أن الرجال أصبحوا لا سلطان لهم على النساء إلا النادر القليل، نعم، أصبحنا في زمن للنساء فيه جبروت أمامه، الرجال في حال ضئيل أي ضعيف، انعكس الأمر فصار القوي ضعيفا والضعيف قويا. فإن كنت في شك من ذلك فاخرج وانظر في الشوارع، ترى النساء تحول في الشوارع ذاهبات آيبات ويتثنين في تبخترهن عليهن من الزينة ما يرغم على النظر إليهن كل من له عينان. ولا تسأل عما يحدثه ذلك النظر في نفوس الشبان وأشباه الشبان، تراه إذا لمحها أتبعها نظره أتبعها نظرة ثم جرى وراءها لأنه يفهم من هيئتها وتثنيها وتلفتها فهماً لا يقال له إنه فيه غلطان، إنه يفهم أنها إذا لم تكن تريد منه ما تريد ما عرضت نفسها في الشارع بذلك التهتك وذلك الإزدياد وهي في بيتها أمام زوجها الذي ينبغي أن تتجمل له، تكون بحالة تشمئز من رؤيتها نفس الإنسان تلبس له أردى الملابس ولا تمس طيباً ولا تعتني له، فإذا أرادت الخروج بذلت من العناية في تجميل نفسها ما يلهب نار الشوق إليها في نفوس الناظرين، وهذه حالة تجعل العيون وقفاً على النظر إلى تلك الأجسام وتشغل القلوب شغلاً به تنسى كل شيء حتى نفسها وربها وما له عليها من واجبات، وتوجه الأفكار إلى أمور دنيئة يقصدها من أولئك النساء أرباب النفوس الدنيئات، بل وتدفع النفوس دفعاً يستغيث منه الفضيلة ويغضب له الواحد القهار. إن أولئك النساء زوجات وبنات وأخوات رجال يرونهن بأعينهم في الشوارع بتلك الحال يرونهن، وليس لهم من الغيرة ما يفهم أنه من صنف الرجال، وأمامهم يجرين الزينة التي يخرجن بها إلى تلك الميادين الملأى بالأنلال، وبعضهم يستصحب زوجته معه سافرة أي متبرجة في الشوارع، وربما فهم بعض الفساق أنه يتصيد لها وذلك يجري على ألسنة كثير منهم. أيها الأخ، عصمنا الله وإياك وجميع المسلمين، أنت أقوى عقلاً وأقوى ديناً من المرأة لا خلاف في ذلك، وإن لم يعصمك الله تتمنى أن يكون منك مع المرأة ما يكون إذا وقع نظرك على ما لها من بهاء وجمال، فتأكد كل التأكد أن تمني المرأة أقوى من تمني الرجال إذا وقع نظرها على جميل من الرجال، ولا تشك أنها بعد رؤيتها الجميل تتمنى فراقك إليه، وربما دعت عليك. نحن في وجوه، نحن في جو موبوء بفساد الأخلاق، من تعرض له أصابه من ذلك الوباء ما يضيعه في دنياه وفي الدين، فصن نساءك عن الخروج إليه إن أردت العافية، وإلا فلا تلم إلا نفسك إذا أصبحت في عداد الضائعين والضائعات. أنت ترى كل يوم ما يكون في الطرق لنساء غيرك، فلا تشك أن نساءك يلاقين مثله وأشد منه، وأي رجل يرضى أن تخرج نساؤه ليلعب بعفافهن وشرفهن من لا دين له ولا شرف ولا أخلاق؟ إن البهيم يغار، ومعارك ذكور البهائم على إناثها معروفة، فلا تكن أقل غيرة من البهيم، ولولا أننا نرى بأعيننا مبلغ ضعف رجالنا أمام النساء ما صدقنا أن يستصحب الرجل زوجته سافرة راكبة أو غير راكبة تقدمه. أيها الأخ، أنت الذي تلقى المشاق من حر وبرد وأنت مشغول بالكد لأجل جلب الرزق، يكون منك ذلك لتطعم المرأة وتكسوها وتنعم عليها، ففضلك عليها كبير، كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وأنت أرجح منها عقلاً وأكمل ديناً، فمن الغلط أن تكون معها كالعبد المملوك يصرفه مولاه كيف شاء، وإذا كنت كما ذكر الله قواماً عليها فأنت مسؤول عنها لأنك راعيها، والراعي مسؤول عن رعيته، فأنت مثاب إن وجهتها إلى عمل الخير، وآثم إن سكت عنها وهي تعمل أعمالاً ليست مرضية، فانظر ماذا عليك من الإثم في خروج زوجتك وما يترتب عليه من بلايا مرئية وغير مرئية، فحل بينها وبين ما تعلم أن فيه ضرر عليها، وكل عمل يغضب ربك، وإلا فأنت شريك لها في كل ما لها من أوزار، كل هذا سببه مخالطة ربائب الاستعمار الذين تشبهوا به وقلدوه في الأقوال والأفعال، وقلدهم كثير من نسائنا. وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث يقول: لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتموه، وحتى لو أن أحدهم جامع امرأته بالطريق لفعلتموه. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم احفظنا من المخالفة والعصية، ولا تؤاخذنا بجرائمنا وما وقع منا من الخطأ والنسيان، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.